محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسعدنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى أن نستضيف الشيخ عبد المحسن العباد ليعطينا نصيحة عامة نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة أن ألتقي بكم أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والتقى، وأن يوفقنا جميعا لما فيه سعادة الدنيا والآخرة. والكلمة التي أقولها قبل إيراد الأسئلة التي ترغبون الإجابة عليها تتعلق بالفقه في دين الله عز وجل، فإن الفقه في الدين أمر لا بد منه لمن يريد لنفسه النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، لأن التفقه في دين الله عز وجل يجعل المرء على بينة من أمره وعلى حقيقة من ما يفعل ويترك. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتفق على صحته الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الفقه في دين الله عز وجل علامة على إرادة الله تعالى الخير بالعبد، وذلك أنه إذا تفقه في دين الله يكون على بينة، يعبد الله على بصيرة وعلى هدى وعلى محجة واضحة، فيكون سائرا إلى ربه على بينة وعلى هدى، فيكون عارفا بالحق فيعمل به ويبصر غيره به فيدله ويدله عليه، فيكون بذلك استفاد وأفاد، نفع نفسه ونفع غيره، ولم يكن نفعه مقتصرا على نفسه بل يتعدى إلى غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا يدلنا على أن الإنسان عندما يتفقه في دين الله عز وجل يعبد الله على بصيرة ويعبد الله على محجة واضحة، فيكون سار إلى الله على هدى وأرشد غيره إلى هذا الحق والهدى، فيكون له مثل أجور من استفاد خيرا بسببه. ولهذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل أمته على الخير والهدى صلى الله عليه وسلم. وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهم الحظ الأوفر من ذلك، لأنهم هم الذين تلقوا الهدى وتلقوا الحق وتلقوا الكتاب والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوهما إلى من بعدهم، فكانوا هم الواسطة وهم الدالون على الخير، هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس الذين جاءوا من بعد، وهم الدالون على الخير، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. فإذا هذا كله يدلنا على أهمية الفقه في دين الله عز وجل، وأن الإنسان يتفقه في دين الله عز وجل ويحرص على معرفة الحق والهدى، ويعرف الحلال والحرام، ويعرف ما حله الله وما حرمه الله، ليقدم على ما شرع له الإقدام عليه ويحجم عما أمر بالإحجام عنه ويبتعد عنه. هذه كلمة قصيرة بين يدي ما تريدون السؤال عنه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دين الله عز وجل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.
نشكر الشيخ على نورية هذه الكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل بما سمعنا. نبدأ الآن بالأسئلة الواردة. السؤال الأول يقول: هل هناك في السماء الدنيا يوجد بيت يقال له بيت العزة، وأن القرآن نزل فيه جملة ثم نزل منه بعد ذلك مفرقا على حسب الحوادث والمناسبات؟
نعم، هو جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح كما ذكر ذلك ابن كثير، وكما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، وأنه بعد ذلك نزل منجما في مدة 23 سنة، وهي المدة التي من بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة النبوية. فجاء عن ابن عباس، وهذا من الأمور التي ليس فيها مجال للرأي، فهي محمولة على الرفع، ولها حكم الرفع، وقد ثبت هذا عن ابن عباس كما ذكرت، وقد ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، وذكره كذلك الحافظ بن كثير في تفسيره.
وكيف نوفق بين هذا القول وبين قول ابن مسعود أن سورة المبتلات نزلت ربطا طرية من فم جبريل إلى فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
جبريل كما هو معلوم هو الذي ينزل بالوحي من الله عز وجل، هو الذي ينزل بالوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الوحي إلا عن طريق إيحاء الله عز وجل له بواسطة جبريل وبواسطة الطرق التي جاءت السنة ببيانها في كيفية الوحي. فسورة المرسلات نزلت وأقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وكانوا في غار، وهذا لا ينافي يعني كون القرآن نزل يعني إلى بيت العزة دفعة واحدة، الله تعالى يتكلم به كيف شاء، كما أن اللوح المحفوظ القرآن قد كتب به، الله تعالى كتب فيه كل شيء، هو كائن لا يوم القيامة، الله تعالى يتكلم به ويسمعه جبريل من الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيحيه الله، فيأتي به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغه الناس. فلا تنافي بين سماع جبريل له من الله، وبين كتابته في اللوح المحفوظ، وبين نزوله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم يجيء منجما مفرقا على 23 سنة. وللشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا، والذي توفي في عام 89 و300 ألف، رسالة قيمة في هذا، بين فيها هذا الأمر، وبين أنه لا تنافي بين هذا وذاك، وأن حصول ذلك وكتابته في اللوح المحفوظ ونزوله إلى بيت العزة لا ينافي سماع جبريل له من الله عز وجل ونزوله على محمد صلى الله عليه وسلم.
سؤال يقول: هل يجوز التداوي بالخمر؟
لا يجوز التداوي بالخمر، ولم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالحرام، فلا يتداوي بالخمر ولا بغيرها من الأمور المحرمة.
يقول: رجل لبس خفين بعد الوضوء ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح عليه ثم خلع الجوربين، هل يتم على وضوءه أم ينتقض بنزع الخفين؟
جوربين الخفين؟
الجوربين أو الخفين
أحدهم. يعني مثلا لبس إما جوربين أو خفين.
نعم.
على كل إذا نزع الخفين ينتقض وضوءه، لأن من شرط المسح ومن شرط صحة الطهارة يعني كل إنسان يعني بابي على لبس الخفين، وهذا فيما إذا كان مسح عليهما بعد الحدث، أما نزعهما قبل الحدث فهذا وجوده مثل عدمه، وجود الخفين يعني مثل عدم وجودهما، سواء لبسهما ولم يلبسهما ما دام أنه على طهارة ولم ينقض الوضوء فهذا لا يؤثر نزعها أو عدم نزعها، وإنما الكلام على ما إذا حصل منه الحدث ومسح عليهما بعد أن أحدث، فعند ذلك عندما يخلعهما يتعين عليه أن يتوضأ لأن المسح قد انتهى بخلع النعلين بخلع الخفين أو الجوربين.
يقول هناك بعض الأجبان مضاف إليها دون الخنزير، والخنزير محرم وبعضها لا يوجد عليها اسم الدهن المصنوع من هذا منها هذا الطعام، فما تقول في هذا
الذي يثبت بأن فيه دهن الخنزير؟ طبعا لا يجوز لا يحل هذا إذا ثبت، أما إذا لم يثبت فلا يمنع ذلك من استعماله، وإن كان الأولى فيما فيه شبهة الاحتياط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولكن يعني لا إذا تحقق أن فيه شيء من الخنزير أو من شحم الخنزير فإنه يكون حراما ولا يجوز استعماله.
يقول سأل شخص توضأ في بيته في بلاده ثم مسح على الخف وهو يريد السفر، فهل يتم المسح على الجوار بمدة 3 أيام بلياليهن؟
نعم، إذا لبس في بلاده وسافر وبدأ السفر فإنه يعني يكون من حين يعني كونه يعني حصل منه الحدث يعني يبدأ 3 أيام بلياليها فيمسح عليها ما دام حصل السفر.
ما حكم أكل لحم الثعلب؟
لا يجوز لأن الثعلب من الحيوانات المفترسة فأكله حرام.
هل يجوز شرب الدم؟
لا يجوز شرب الدم، شرب الدم لا يجوز، وهو نص القرآن يعني الله حرم يعني من الأمور المحرمة الدم المسفوح لا يجوز شربه.
ما هي مدة حلق شعر أو نفس شعر البطين وحلق العانة وقلم الأظافر؟
40 يوما كما في الصحيح، إن مثل مقت في يعني هذه الأشياء مدة 40 يوما، وهذا في صحيح مسلم وفي غيره.
وهل يأثم المسلم عندما يتجاوز هذه الفترة؟
الله تعالى أعلم.
ما حكم وضع اليد على الصدر بعد الركوع مع ذكر الدليل؟
وضع اليدين على الصدر بعد الركوع هو السنة، والدليل على ذلك الحديث الذي جاء في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال إذا كان قائما في الصلاة، وقوله إذا كان قائما في الصلاة يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع لأنه يعتبر قائم، وهنا أناط الحكم في حال قيامه في الصلاة، فهو يعتبر قائما قبل الركوع ويعتبر قائما بعد الركوع، والحديث جاء بأنه إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، وحالات المصلي 4 لا خامس لها، فهو إما قائم وهذا القيام يكون قبل الركوع وبعد الركوع، وإما راكع وإما جالس وإما ساجد، فقوله في الحديث أنه إذا كان قائما في الصلاة يشمل ما بعد الركوع كما أنه شامل لما قبل الركوع.
يقول السائل حينما أكبر مبتدئا بصلاة تكبيرة الإحرام تبدأ الهواجيس ويدخل الشيطان في صلاتي، ولا أعرف ما هي الأمور التي أعملها حتى أخشع في صلاتي.
أولا ينبغي أن يعلم أن الإنسان عندما يدخل في الصلاة يحرص على الإقبال على صلاته، والشيطان كما جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره إذا سمع الأذان ولا، فإذا فرغ الأذان رجع، فإذا ثوب بالصلاة يعني وقيمت الصلاة أيضا ولا، فإذا فرغ منها رجع الإنسان ليشغله في صلاته. وطريقة الخلاص من ذلك كل إنسان يحرص على أن يقبل على صلاته وأن يحرص على التنبه لما هو مطلوب فيها والاتيان بما هو مطلوب فيشتغل بها عن غيرها. ومن الأمور التي يعني جاءت ومن العلاج الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو قوله في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أحد أصحابه وأظنه عثمان بن أبي العاص أنه قال إن الشيطان في صلاته يشغله، فقال عليه السلام أن هذا الشيطان يقال له خنزب، فمن حصل له شيء من ذلك فليطفل عن يساره ثلاثا وليستعيذ بالله منه فإنه لا يضره. وقد فعل ذلك هذا الصحابي واستفاد من هذا التوجيه الذي أرشده إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
هل نرفع عندنا في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
نعم، ترفع الأيدي عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، وذلك أن رفع اليدين عند التكبيرات جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا عليه، والرفع صحيح وثابت، وهو من طريق عمر بن شبة وهو ثقة، وهي زيادة من ثقة فتكون مقبولة. وكما قلت جاء موقوفا على عبد الله بن عمر وجاء مرفوعا، والعمل بما جاء مرفوعا عنه رضي الله عنه حيث رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق رجل ثقة هو الذي ثبت عنه ذلك وهو عمر بن شبة.
هل أستطيع أن ألمس القرآن إذا كنت على غير طهارة علما بأن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون؟
لا يجوز لمس القرآن لمن لم يكن على طهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قول لا يمسه إلا مطهرون فهذه الملائكة، تعلق الملائكة، وأنه القرآن باللوح المحفوظ لا يمسه إلا مطهرون. وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب التبيان في أقسام القرآن بأنها تدل بالمفهوم أن القرآن إذا كان في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا مطهرون فكذلك في الأرض لا يمسه إلا مطهرون، فهي تتعلق بالملائكة، ولكن عن طريق الاستنباط وعن طريق الإلحاق والقياس يمكن أن يستفاد منها هذا، ولكن النص في ذلك هو الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز لمن ليس على طهارة أن يمس القرآن.
يقول السائل إذا دخلت المسجد في وقت النهي أي بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، فهل أجلس دون أن أصلي ركعتين أم أصلي أم أظل واقفا حتى يؤذن؟
ورد في ذلك حديثان، أحدهما عام وهو قوله عليه الصلاة والسلام، حديثان عامان، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا عام ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء فيه نص خاص باستثنائه. والحديث الآخر إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والعلماء قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بأنه يؤخذ بعموم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنهم من قال بأنه يؤخذ بعموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والخلاف في ذلك يعني معروف والإشكال فيه واضح، والذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر عليه، وأنا إذا دخلت أجلس، والأمر كما ذكرت مشكل والدليلان واضحان وهما عامان. ومن العلماء من أخذ من رأى الأخذ بهذا ومنهم من رأى الأخذ بهذا والأمر في ذلك واسع، الله تعالى أعلم.
يقول: إذا ذهبت بالسيارة من منطقة إلى منطقة أخرى في نفس البلد وكانت نيتي لزيارة أو تجارة، فهل أقصر في صلاتي؟ و إذا طلعت
كيف؟ إذا كان؟
إذا ذهب يقول: إذا ذهبت في السيارة من منطقة إلى منطقة أخرى في نفس البلد،
ما في نفس البلد يعني في مدينة واحدة،
يعني مثلا أو مثل في الكويت ذهب مثلا من منطقة تبعد عن المنطقة الأخرى مسافة مثلا 10 كيلو أو 15 كيلو.
إذا كان الخروج من البلد فالشيء الذي يطلق عليه سفر تجري عليه أحكام السفر، والشيء الذي لا يطلق عليه أنه سفر فهذا لا تجري عليه أحكام السفر. فالمسافات القصيرة كهذه المسافة التي أشير إليها 15 وما إلى ذلك لا تعتبر سفر، لأن هذه أطراف البلد وقد تكون في نفس البلد الواحد، يعني هذه المسافة وما هو أكثر منها. ولكن الإنسان عندما يخرج من البلد ويترك عامر البلدة ويكون المسافة التي يقطعها مسافة يصلح أن يوصف صاحبها بأنه مسافر كمثل 70 كيلو أو 80 كيلو وما هو أكثر من ذلك هذا يكفر. أما إذا كانت مسافة قصيرة يعني ك20 كيلو أو 30 كيلو أو 40 كيلو وما إلى ذلك هذه مسافة قصيرة، وكثيرا ما تكون أطراف البلد وضواحي البلد هي بهذه المسافة وما يقاربها.
تقول السائل يقول: إذا أجنب رجل وصلت بجنابه فذهب واغتسل ثم مس ذكره من غير قصد، هل عليه أن يتوضأ مرة ثانية؟
نعم، إذا حصل مس الذكر سواء بقصد أو بغرض لا بد من الوضوء، لأن مس الذكر ينقض الوضوء كما ثبت في حديث بشرة بن صفوان. ولكن هذا كما هو معلوم فيما إذا حصل مباشرة يعني بدون حائل، وأما إذا كان اللمس من وراء حائل هذا لا يؤثر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو تعلمون ما أعلم لبقيتم كثيرا وضحكتم قليلا، إلى آخر الحديث. السؤال: هل هناك علم علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا به؟
ليس هناك شيء يحتاج الناس إليه لم يخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل ما هم بحاجة إليه أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود بهذا يعني ما أطلعه الله تعالى عليه من أمور مغيبة، مثل كونه أطلع على الجنة والنار ورأى ما في الجنة ورأى ما في النار، وكذلك أطلعه الله تعالى على ما يجري في القبور وما يحصل في القبور من العذاب، فإنه يعني يسمع ذلك وأمته لا تسمع ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يعني هذا مما يعنيه لو تعلمون ما أعلم. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فما يجري في القبور من الأهوال والأفزاع ومن العذاب والنكال الله تعالى أطلع نبيه فهو يسمع لما يجري في القبور من العذاب. وقال عليه السلام: لولا أن لا تدافنوا يعني لدعوت الله أن لولا لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فلو أخبرهم فلو أسمعهم الله عز وجل ما أسمعه رسولا ما يجري في القبور ما قرر لهم قرار، وما تميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب. ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن الناس لحكمة بالغة، وأطلع عليه نبيه عليه الصلاة والسلام وأسمعه الحيوانات، لأن الحيوانات تسمع ما يجري في القبور وما يحصل في القبور من العذاب كما جاءت بذلك الأحاديث. والناس أخفي عنهم ذلك ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فإذا ما يجري في القبور من العذاب هذا من الشيء الذي يعلمه الرسول وهم لا يعلمونه، ولو علموا ولو أطلعهم الله عز وجل على ما أطلع الله عليه نبيه من هذا لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا.
يقول السائل: إذا حملني أحد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الكويت فهل أذهب عند القبر وأقول أن فلان يقرئك السلام أم ماذا أفعل؟
لا يفعل هذا الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليه، وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلونه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم له ميزة، وهي أن الإنسان يسلم عليه من كل مكان، وهناك ملائكة سياحون يبلغونه عن أمة السلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإذا لا يحتاج الأمر إلى هذا، لأنه أولا ما ورد، ثم أيضا الإنسان من أي مكان يبلغ سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صلى وسلم عليه فلله، فإن الملائكة الموكلة بذلك تبلغه ذلك كما جاء في الحديث.
يقول السائل: ما تقول بشخص يأخذ الآيات والأحاديث على ظاهرها، وإذا قلت له أقوال العلماء في ذلك أبى وقال كتاب الله وسنتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
كتاب الله وسنته، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما أساس كل خير، وهما المنبع الصافي الذي يستمد منه الهدى، ولكن لابد من الرجوع إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى بيان الصحابة الكرام، وإلى بيان أهل العلم. فلا يترك الإنسان يعني هذا، بل يتعين عليه أن يرجع إلى كلامهم وإلى كلام إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه، وتفسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وبيانهم. هذا هو الأساس في هذا، لأنهم أدرى وأكبر وأعرف بالمعاني، وهم الذين شاهدوا التنزيل وحصل التنزيل يعني، وهم مشاهدون معاينون. فلا بد من الرجوع إلى كلامهم، والأخذ بذلك دون الرجوع إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فيه خطورة. وأصحاب أهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل وحصل لهم انحراف، ما جاءهم البلاء إلا من مثل هذا. فالخوارج لما يعني قالوا ما قالوا، وأن التحكيم يعني في مسألة التحكيم أنه لا حكم إلا لله، وأنه لا يعني حكم لغيره، وأن الرجال يعني لا يحكمون، ولما نظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه بيّن أن القرآن قال يحكم به ذوى عدل منكم، يعني فيما يتعلق بالصيد وقيمة الصيد، فأضاف الحكم. وكذلك في القرآن: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يعني فالإنسان إذا يعني ما رجع إلى كلام العلماء وكلام سلف هذه الأمة يعني فهو على خطر عظيم، يزل ويزيغ. وكثير من أهل الزيغ يعني جاءهم البلاء من عدم سلوكهم مثلك يعني سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم.
يقول السائل: تحريك الأصبع بين السجدتين مع ذكر الدليل.
والله ما أعرف دليل يدل على هذا، لا أعلم دليلا في هذا.
يقول السائل: إذا كانت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة، يقول: والحديث الذي يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء أنه يعدل أجر عمر، فإذا فكر شخص بالصلاة في مسجد قباء كل أوقاته بالظن أن الأجر أعظم، لأن الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمره، فماذا تقولون بهذا الأمر؟
لا يقال أن مسجد قباء أفضل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل منه، ولا يعني يتقدم عليه إلا مسجد الحرام. والصلاة فيه 1000 صلاة، وكما هو معلوم يعني الصلاة شأنها عظيم. وإذا كان الإنسان إذا صلى صلاة واحدة يعني يكتب له أجر 1000 صلاة، هذا أجر عظيم. وقد جاء في الحديث أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. فهذا فيه أجر وهذا فيه أجر وهذا فيه هذا النص وهذا فيه النص. وكون الإنسان يعني يحصل أجر 1000 صلاة هذا أمر شيء ليس بالهين وليس باليسير وليس بالسهل. وكما ذكرت قضية التفضيل لا ليس هناك أفضل من مسجد الحرام ثم بعده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك شرع شد الرحل لهذين ومسجد الأقصى. وأما مسجد قباء فلا يجوز شد الرحل إليه. كل إنسان يأتي من بلد يعني يسافر من أجل أن يصلي في مسجد قباء لا يشد الرحل إليه، لكن يشد إلى هذا المسجد المبارك. ومن جاء المدينة ذهب إلى قباء وصلى فيه.
يقول السائل: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاوزوا بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كيف يكون هذا الجهل؟ هل هو ارتفاع الصوت أكثر من الممكن حين قراءة الأحاديث، أو أنه فقط في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان في عصرنا فكيف يكون رفع الصوت؟ وجزاكم الله خير.
معلوم أن الخطاب حصل لأناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه كان جهوري الصوت، وكان خطيبا وصوته رفيع، وكان يجهر بصوته أو صوته يعني صوته جهوري. ولما نزلت هذه الآية جلس في بيته حزينا متألما يخشى أن يكون ممن نالته هذه الآية، فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فقده، وسأل عنه سعد بن معاذ سيد الأوس، فذهب وبحث عنه وأخبره بما وجده وأخبره بما منعه من الخروج. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، فرجع سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه من أهل الجنة وأنه ليس ممن تعنيه هذه الآية بل هو من أهل الجنة. فحصلت له الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذه المناسبة، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه المنقبة العظيمة وهذه الدرجة الرفيعة وهذه المنزلة الكبيرة لهذا الصحابي، فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فرفع الصوت عنده يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في رفع الصوت فلا يرفعون أصواتهم، ولا من ناحية النظر إليه فكانوا لا يملؤون أعينهم من حياء منه عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وإنما رفع الصوت يعني حصل من بعض يعني الصحابة الذين جاءوا إليه فحصل عندهم رفع الصوت ونزلت في حقهم هذه الآيات، وحكمها يشمل ما كان في حياته وما بعد وفاته، فإن المجيء عند قبره ورفع الأصوات عنده وحصول اللغط ورفع الأصوات هذا لا شك أنه داخل في هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما ما يتعلق بالخطبة والقراءة في الصلاة وما إلى ذلك من رفع الصوت فإن هذا لا بد منه ولا يدخل تحت ما عني بهذه الآية، وإنما يعنى به رفع الصوت عنده لما كان حيا وكذلك عند قبره وعند السلام عليه وحول قبره في غير ما هو مشروع كالصوت الرفيع في الخطبة وكذلك في القراءة في الصلاة وما إلى ذلك. هذا هو الذي يعني المقصود أو الذي يراد برفع الصوت عنده عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته.
يقول السائل: هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبور؟ وهل ثواب القراءة أي قراءة القرآن يصل للميت؟
لا يجوز قراءة القرآن عند القبور، لا سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآن، لأن هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم السباقون إلى كل خير. وقراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات اختلف فيه العلماء، فمنهم من أجازه قياسا على الصدقة عن الميت والحج عن الميت، ومنهم من رأى خلاف ذلك لأنه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على أنه لا ينبغي أن يفعل. وهذا القول هو الأولى، يعني لا يقرأ القرآن ويهدى الأموات، ولكن يدعى الأموات وينفع الأموات بما ورد به السنة وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الشيء الذي ما ورد به السنة يترك، وينفع الأموات بما ورد به السنة وهو الصدقة عنهم والدعاء لهم وما إلى ذلك من الأمور التي جاءت بها السنة. وأما هذا ما جاءت به السنة فالأولى تركه. وكما قلت العلماء اختلفوا فيه على قولين، منهم من أجازه قياسا على ما ورد به السنة، ومنهم من قال بخلاف ذلك لأنه ما جاءت به السنة ولا يفعل إلا ما جاءت به السنة. الله تعالى أعلم.
يقول: شخص لا يصلي خلف إمام عقيدته أشعرية، وإذا اضطر صلى خلفه صلاة بنية الصلاة بنية النافلة، إما يصلي الفرض في بيته أو يكون جماعة ويصلي بهم، وإذا دخل مسجد ولم يعرف إمامه ولكن يعتقد ويظن أن عقيدته أشعرية لأنه من بلدة السواد الغالب بهم أشاعر، يصلي خلف صلاة سنة ويصلي صلاة الفرض تكوين بعض الأشخاص، فهل فعل هذا صحيح؟ وجزاكم الله.
الذي ينبغي بالنسبة للأئمة أن يكونوا سليمين في العقيدة وفي العمل، فلا بدع ولا معاصي. ولكن إذا صلى الإنسان خلف مبتدع بدعته مفسقة فقط، أو صلى خلف عاصم، فإن الصلاة صحيحة، والصلاة يعني هي الأولى التي يصليها الإنسان، يعني يصلي الفرض ثم بعد ذلك ما يكون بعده نوافل، فالصلاة تصح، يعني صلاة النافلة لا صلاة الفريضة خلف أهل البدع والمعاصي، البدع التي هي مفسقة فقط ليست مكفرة، الصلاة تصح وراءهم. ولكن لا يصلح أن يولوا الإمامة إذا أمكن ذلك، وإذا صلى وراءهم الإنسان فصلاته صحيحة، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته.
ما مدى صحة قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا تجوز الصلاة خلف جهمي وعليه أن يعيدها، من صلى خلف جهمي؟ وعن قوله لأصحابه: إنني قد سمحت لكم في الصلاة خلف كل إمام، ولكنني أقول الآن: لا تصلوا إلا خلف رجل يكون ذو عقيدة سليمة.
قضية الجهمي والصلاة وراء الجهمي وكون الإمام أحمد يمنعها أنا ما أتذكر هذا، لكن ليس ببعيد، لأن الجهمية كثير من العلماء يكفرونهم ولا يعدونهم من الفرق التي هي من فرق الإسلام وأهل الأهواء وأهل البدع التي يعني أهلها يعني يحكموا بإسلامهم. فالجهمية كفرهم كثير من العلماء وما عدوهم من 73 فرقة التي هي يعني منتسبة إلى الإسلام وهي تعتبر من فرق أهل الإسلام، بل هم خارجون عنها. فكون الإمام أحمد يعني يقول هذا أنا ما أعرف يعني صحته، لكن ليس ببعيد، لأن كثير من العلماء كفروهم واعتبروهم ممن هو يعني خارج عن الإسلام وعن ملة الإسلام اللي هم الجهمية.
هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر؟
نعم يجوز، لا بأس بذلك. إذا صلى الإنسان، إذا كان الإنسان مسافر ولا سيما إذا كان مثلا في الحرمين وأدي صلاة الجمعة وهو يريد أن يسافر وهو مسافر أيضا يعتبر من المسافرين، فإنه يجمع إليها صلاة العصر قصرا ولا بأس بذلك.
شخص توضأ في بيته وذهب للصلاة في مسجد قباء فانتقض وضوءه، فهل يأخذ أجر قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء هل عليه أن يرجع ثم يتوضأ في بيته ثم يرجع للصلاة في مسجد؟
على كل هو على خير والله تعالى أعلم، أقول هو على خير والله تعالى أعلم بمقدار أجره وهل ينقص وما ينقص، العلم عند الله عز وجل.
وهل المعتمر والمسافر حينما يسكن في شقة أو في سكن يعتبر بيته؟
لا شك الإنسان إذا سكن مثلا في مكان يعني يضاف إليه السكن وإن لم يكن مالكا له، فالمكان الذي يستقر فيه الإنسان ويسكن فيه الإنسان يعني يضاف إليه ويعتبر مسكنه الذي يسكن فيه، سواء كان يعني مالكا او مستاجرا او يعني مستقرا او نازلا مده مؤقته اقل بيته. الانسان اذا جاء ونزل في بيت لمده ايام ثم تطهر منه وذهب الى مسجد قباء وصلى فيه يعني قد خرج من بيته.
هل يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن أو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟
العلماء منهم من جاء عنه الاستثناء وأنه لا يقول أنا مؤمن إلا وقد استثنى، ومنهم من قال إنه يقول أنا مؤمن ولكنه يقيد. فدل هذا على العموم وعدم الفرق، ولكن مع الزحمة وحصول الزحام الشديد وحصول الضرورة وكل إنسان لا يتمكن يعذر الإنسان.
هل يجب للمسلم أن يفطر في رمضان حينما يسافر علما بأن السفر الآن مريح في الطائرات والسيارات؟
نعم له أن يفطر، يعني يجوز الإفطار ويجوز الصيام، ولكن الأولى في هذا الزمان الذي يعني ليس هناك مشقة هو الصيام، لأن الإنسان يغنم الوقت في مع الناس، يصوم مع الناس ويتخلص من أن يحمل نفسه بدين ويكون عليه دين قد يشق عليه وقد يعوقه عوائق عن الاتيان به، فالإفطار جائز والصيام جائز، لا بأس بهذا ولا بأس بهذا. والرسول جاء عنه هذا وهذا، فكان يعني يسافر ومعه أصحابه منهم الصائم ومنهم مفطر، فما يعيب مفطر على صائم ولا صائم على مفطر. والسفر هو مظنة المشقة، والأمر نطى بالسفر، فلا بأس بالإفطار سواء حصل في مشقة أو ما حصل مشقة، لكنه ما عدم عدم المشقة فتخلص من تحميل نفس الإنسان بدين لا شك أنه هو الأولى.
يقول السائل: هناك شخص إذا دعيته الإسلام وعمل الأعمال الصالحة يرد عليه ويقول الله غفور رحيم وكل شيء مكتوب، فما هو الحل مع هذه النوعيات جزاك الله خير؟
أصحاب المعاصي الذين ينهون يذكرون بما يعود عليهم بالخير، فإذا قال الله غفور رحيم يقال صحيح، ولكن معه شديد العقاب، كما قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني فكما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب، فينبه الإنسان يعني على هذا، وينبه على خطورة الإهمال، وأن الإنسان قد يباغت وقد يفجع في الأجل بغتة ويموت في لحظة دون أن يتدارك. وإذا فالمسلم يعني عليه أن يكون دائما ملتزم، أن يكون دائما ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا وفى الأجل وفيه على حالة طيبة وعلى حالة حسنة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتى إليه. فالإنسان إذا لازم التقوى ولازم الأعمال الصالحة فهو على خير، إن وفاه الأجل بغتة أو غير بغتة هو مداوم على الطاعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن القليل الذي يداوم عليه الإنسان إذا فاجأه الموت يكون على حالة طيبة، بخلاف الإنسان الذي ينشط في بعض الأحيان ويهمل في بعض الأحيان، قد يأتيه الموت وهو في حالة الإهمال فيحتمل فتكون خاتمة غير طيبة. فالإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام ينبه إلى الجانب الآخر، ويبين له بأن الوعد والوعيد لا بد من ملاحظتهما جميعا، ما يكون الإنسان يلاحظ جانب الوعد فقط، لأن الذين يلاحظون جانب الوعد هم المرجئة، والذين يلاحظون جانب الوعيد هم الخوارج والمعتزلة، وأهل السنة يلاحظون الجانبين ويأخذون بالوعد والوعيد ويرجون ويخافون، فلا يكون عندهم الرجاء فقط ولا عندهم الخوف فقط، وإنما عندهم الخوف والرجاء، يرجون الله ويخافونه، يرجونه بفعل الطاعات، ويخافونه بأن يبتعدوا عن المعاصي، يطيعون الله يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي رجاء ثواب الله وخوف عقاب الله عز وجل. كما قال بعض أهل السنة أن الإنسان في سيره الله عز وجل يكون في حال خوف الرجاء راجيا خائفا، والخوف الرجاء ومثل جناحين للطائر، فإنه لا يطير إلا بالجناحين، ولو اختل أحد الجناحين اختل الطيران وما استطاع أن يطير. فإذا الخوف الرجاء لا بد من ملاحظتهما جميعا، ما يكون الإنسان يعني راجيا فقط وغافلا عن الخوف فيكون على طريقة المرجئة، ولا أن يكون الإنسان يغلب جانب الوعيد ويغفل عن جانب الرجاء ويكون بذلك على طريقة الخوارج والمعتزلة، وإنما يكون على الوسط لا يغلب هذا ولا يغلب هذا، وإنما يأتي بالاثنين جميعا كما هو طريقة الحق طريقة السنة والجماعة.
ما حكم الإسلام في رجل وحث في الصلاة ولم يكون قصد هذا ولم يبحث بصوت عالي؟
التبسم إذا حصل من الإنسان تبسم لا بأس به، ما يؤثر شيء في الصلاة يعني ما يقطعها، ولكن الضحك والقهقهة هذا يبطل الصلاة إذا حصل منه قهقهة، وأما التبسم ما يؤثر.
ما مدى صحة قول أن ثلاث حركات في الصلاة تبطلها؟
والله ما نعلم يعني تحديد، يعني بعض العلماء يقول يعني بهذا، لكن ما نعلم يعني أساس يدل على التحديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل منه يعني حركات للحاجة وهي متعددة، مثل حمله أمامة ووضعها يعني لحاجة، لكن كون يصير في عبث ويكون يعني مثلا فيه اكثار من الحركة من غير يعني ما يقتضي ذلك لمسوغ شرعي، فهذا لا شك أنه يؤثر في الصلاة، وإذا كثر يبطلها، ولكن كونه يحدد بثلاث حركات فقط ما أعلم فيه، يعني ما عندي علم في هذا.
ما حكم تقبيل القرآن بعد قراءته؟
لا ما أعلم يعني في شيء يدل عليه، أقول لا أعلم شيء يدل عليه، والمهم في القرآن هو العمل بما فيه ومحبة الاتيان بما فيه من الأوامر والانتهاء عما فيه من النواهي، هذا هو الذي يرفع الإنسان وينفع الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، هو حجة لك أو عليك، حجة لك إن قمت بما فيه من الأوامر وانتهيت عما فيه من النواهي، صدقت بما فيه من الأخبار، حجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يضعهم يرفعهم بالعمل بما فيه، ويضعهم بمجانبة العمل بما فيه والإخلال بما فيه، وأما التقبيل فما أعلم شيئا يدل عليه.
هل مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة؟
الحديث جاء قطع الصلاة يعني وأنها مرورها يقطع الصلاة، فجمهور العلماء قالوا أن المقصود بذلك نقص الصلاة، نقص في الصلاة، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه يبطلها، والجمهور كما قلت على أنه يكون نقصا فيها لأنه يبطلها ويستأنفها. الله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل يجوز للمسافر إذا أتى الصلاة الرباعية الجماعية أن يصلي قصرا مع الإمام إذا علم أن الإمام قد سبقه بركعتين؟
من دخل مع إمام المقيم فعليه أن يتم، سواء دخل معه في أول الصلاة أو في آخرها يصلي صلاة المقيم. أنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل أن صلاة أن المسافر إذا صلى مع المقيم إذا صلى وراء مقيم صلى أربعا، قال في كالسنة، يعني فإذا الإنسان إذا صلى خلف المقيم فصلاته صلاة المقيم، وعليه أن يصلي أربعة سواء دخل معه في أول الصلاة أو في آخرها.
هل الرعاف ينقض الوضوء؟ وما هو الحكم إذا نزل أثناء الوضوء؟ هل يبدأ من الأول؟
نعم، الإنسان إذا حصل منه الرعاف يتوضأ، وإذا حصل في أثناء الوضوء يعني وهو كثير فيستأنف الوضوء.
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ وماذا يفعل من وجد الصف مكتمل؟ هل يسحب أحد من الصف ليصلي معها أم ماذا؟
لا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف، وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، و الإنسان إذا جاء وقد اكتمل الصف فلا يجر أحدا لأن حديث الاجتراض ضعيف، ولكن إن تمكن من الدخول إلى الإمام وكونه يصلي عن يمينه فإن هذا حسن، يعني يكون يقف عن يمين الإمام، وإن لم يتمكن وكان يعني لا يتوقع أن أحد يأتي ليكون معه ليكون معه صفا، وأنه إذا لم يفعل ذلك فإنه يؤدي به لأن يعني يحرم من الصلاة، هذا يصلي وتفح صلاته لأنه مضطر ومعذور، وأما من غير اضطرار فهذا يبطل الصلاة وعليه أن يستأنفها.
يقول السائل: حدثت أنا ووالدتي مع جماعتي وخبرة من مزدلفة، يعني مشينا من مزدلفة قبل منتصف الليل ورجمنا قبل منتصف الليل العقبة، وطفنا طواف الإفاضة بعد منتصف الليل وقبل الفجر، ورجمنا في ثاني يوم تشريق قبل الزوال، فما الحكم؟
وين في الآخر؟
الرجم قبل الزوال.
أولا المبيت بمزدلفة كما هو معلوم هذا واجب، ومن العلماء من قال بأنه فرض، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص الضعف من النساء أن ينصرفن من مزدلفة آخر الليل عند غيبوبة القمر، وبعض العلماء قال لأنه إذا مكث أكثر من نصف الليل فإنه يعتبر بات لأن الحكم للغالب، فإذا كان خروجه بعد نصف الليل فمن العلماء من قال بجواز ذلك، لأنه إذا مضى أكثر من نصف الليل حصل الغالب ومضى غالب الليل، فليس هناك يعني تحديد، ما هناك نص يعني يدل على التحديد من نصف الليل، كما قال ابن القيم في الهدي: ليس مع من حده بنصف الليل دليل، ولكن هذا هو الذي قال به بعض العلماء، وأنه يعتبر ما زاد على النصف يعني مضى الغالب، فإذا كان حصل بعد نصف الليل الأمر في ذلك يعني سهل، وإذا كان الأمر قبل نصف الليل وخرج المزدلفة قبل نصف الليل فيعتبر ما بات، ويجب عليه لذلك دم، وكذلك الرمي يعني لا يجوز أن يكون لا يجوز قبل الزوال يعني في أيام التشريق، وإنما يكون بعد الزوال، ومن فعل قبل الزوال ولم يعد الرمي فإنه يكون عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمنى 3 أيام بعد يوم العيد لأنه تأخر اليوم الثالث، وكلها لا يحصل منه الرمي إلا بعد زوال الشمس، فدلنا هذا على أن هذا توقيت، وقد قال: خذوا عني مناسككم، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام 3 التي بقيها في منى حتى يعرف بأنه جائز، لكنه لما تتابع منه هذا العمل في هذه الأيام 3 كلها يكون بعد الزوال، وقد قال: خذوا عني مناسككم، فإن الرمي قبل الزوال يكون مثل الصلاة قبل دخول الوقت لا عبرة به، وإذا لم يعده بعد ذلك فإنه يكون عليه دم.
شقيقي جاء العمرة وطاف طواف العمرة من غير وضوء ناسيا، فهل عمرته تامة؟
ولما علم هل أعاد الطواف ولا لم يعد الطواف؟ إن كان أعاد الطواف بعدما علم أو بعدما تذكر وتوضأ وأعاد انتهى الأمر ولا إشكال، وإذا لم يعد فهو مثل الإنسان الذي يصلي بدون وضوء، أقول الطواف بدون وضوء مثل الصلاة بدون وضوء.
ما حكم عمره؟
ما 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 تصح العمرة ولا تتم إلا ب ب الاتيان بالطواف على طهارة.
هل الدم فيها؟
لا ما ما يفي الدم لأن الأركان لا يعني يغني فيها إلا فعلها.
يقول السائل ذهبت مع شباب من البر وهو بعيد جدا عن البيوت، وعندما وصلنا إلى المكان جلسنا ننتظر الطواف، ويقول عندها قالوا نحن في سفر مع أنهم لم ينوحين خروجهم السفر، فصلوا ركعتين وصليت معهم، فما حكم صلاتي؟
والمسافة كيف كان؟ إيش
بعيد عن البيوت؟
بعيد عن البيوت؟
لا
هم عشرين مسافرين ولا بيرجعون؟
يرجعون
ما يعتبروا مسافرين يعني راحوا عشرة أيام إذا عشرة كيلو
80 كيلو.
نعم
80
لا إذا 8 كيلو ما في بس، إذا كان يجي 80 كيلو لا بس
يعني ما عدم وجود المية.
نعم ما فهم إن حصل، ما دام إن حصل السفر هذه المسافة هم مسافرين، أقول مسافرين يعني هو يعتبر مسافر الإنسان الذي يمضي هذه المسافة.
يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فما المقصود بالكفر؟ وهل هو كفر دون كفر أم كفر خارق؟
العلماء اختلفوا في هذا على قولين، منهم من قال بأنه كفر يعني اللي هو كفر يخرج من الملة، ومنهم من قال بأنه كفر دون كفر، وجماعة من العلماء منهم القيم يعني رجحوا بأنه كفر مخرج من الملة، وقد جاء أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. والصلاة جاء في هذا الحديث وجاء فيها نصوص أخرى تدل على أن ترك الصلاة يعني كفر وأنه يفضي بصاحبه إلى النار، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في حق أهل فقر أهل النار إذا أدخلوا فيه إذا دخلوها وسئلوا ما الذي أوصلكم سقر، يكون جوابهم أنهم ما كانوا يصلون، من جملة الأشياء التي أوصلتهم سقر أنهم ما كانوا يصلون. لأصحاب الانفجان السلام الذي ما سلكم في سقر قالوا لم يكن مصلين ولم يكن يطعم مسكين وكنا يخوهم أخاذين وكنا يتلب يوم الدين حتى أتى اليقين، فذكروا من جملة ما أوصلهم سقر أنهم ما كانوا يصلون، وهو أول ما ذكروه، أول ما ذكره الله عنهم في كتابه العزيز. ومن العلماء من قال بأن الكفر هو كفر مخرج من الملة، وأنه تجري عليه أحكام الكفار، فلا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه، ومنهم من قال بأنه كفر دون كفر وتجري عليه أحكام المسلمين. الأمر خطير، والقول بكفره قوي، وقد بين ذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وأوضح ذلك بأدلة كثيرة.
يقول إذا ذهبت إلى محل واشتريت منه حاجتي وأعطاني مع حاجتي هدية، هل تكون هذه الهدية من الربا؟ أفيدونا جزاكم
الله. ليست من الربا، إذا اشتريت شيئا وأعطيته وأعطاك معه إضافة فليس بذلك، ما في شيء.
يقول ما مدى صحة أو نسبة قولهم بأن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول أن الصلاة في أي مسجد في مكة تعادل 100,000 صلاة، ثم إن صح فهل المدينة كذلك؟
أنا ما أعرف يعني شيئا عن قول الشيخ عبد العزيز بن باز، لكن أعلم أن المسألة فيها المسألة في قولان، أحدهما يقول بأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها يعني كلها المساجد وغير المساجد الصلاة فيها بمئة الصلاة، لأنها يطلق عليها المسجد الحرام على مكة كلها. والقول الثاني يقول أن المقصود بالمسجد الحرام هو المسجد الذي يحيط بالكعبة، المسجد الذي يحيط بالكعبة، المسجد المبني المحيط بالكعبة، فهما قولان مشهوران. والذين يقولون لأن مكة كلها مسجد حرام يستدلون على ذلك بأدلة، منها أنه ورد إطلاق المسجد الحرام على مكة كلها، قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نقصد مكة كلها الحرام، الله تعالى أطلق عليه المسجد الحرام. وقد جاء في نصوص متعددة في أطلاق المسجد الحرام يعني على مكة كلها، والحديث جاء صلاة المسجد الحرام 100,000 صلاة، أيضا فسروه بهذا. ومنهم من فسر المسجد الحرام هو المسجد المحيط بالكعبة، فهما قولان مشهوران العلماء، لكن مهما يكون من شيء يعني، وعلى القول بأن مكة كلها حرم كلها مسجد حرام وأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، فمن المعلوم أنه ليس سواء من يصلي عند الكعبة ومن يصلي في أي مكان من الأماكن في مكة، يعني ليس سواء على هذا القول يعني، وأن مكة كلها يطلق عليها مسجد الحرام وأن الصلاة فيها 100,000 صلاة، لا يستوي من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن لا يأتيها ويجلس فيما شاء من الأماكن منها يصلي. والله تعالى أعلم.
سؤال أخير، ما حكم حلق اللحية وهل يجوز تقصيرها وتحديدها؟
لا يجوز حلقها ولا تقصيرها، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إعفائها وتوفيرها وإرخائها، وهي ألفاظ متعددة وأوامر متعددة كلها تدل على ذلك، وذلك يقتضي تركها وعدم التعرض لها لا بحلق ولا بتقصير. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللحية، وكثير من أصحابه كانوا كذلك، وما كانوا يتعرضون لحاهم بحلق ولا تقصير، إنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أداء النسك أنه كان يأخذ يقبض على لحيته وما زاد على القبضة يأخذه. والعبرة وبما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام الذين كانوا على هذه الطريقة، وفعل عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو باجتهاد منه. والعبرة ليس العبرة ما يجي عن ابن عمر، وإنما العبرة ما يجي عن رسول صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والإسوة. وما ورد في سنن الترمذي أنه كان يأخذ من عرضها وطولها، هذا ليس صحيح، ففي إسناد عمر بن هارون وهو ضعيف جدا عند المحدثين، لا يعول على ما يأتي عن طريقه.
في الختام نشكر الشيخ عبد المحسن على ما بين، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين.